حتى أن أصحاب الحديث يقولون عن بعض المحدثين أن فلانا يرى رأي الخوارج بقدر وفلانا كذا وفلانا كذا. نعم، إذن لو ظهر لنا شخص بأنه يدعو إلى السنة، أظهر لنا هذا بأنه يدعو إلى السنة، ولكنه يتكلم في ولاة الأمور ويأتي بذكر أشياء توقر صدور السلام عليهم، فإن هذا ليس من أهل السنة. وإن زعم أنه من أهل السنة، أهل السنة لا يعملون هذا. أحمد بن حنبل ورد ومنع من التحديث في عصر المأمون وعصر المعتصم وعصر الوافد، منع من التحديث، ومع ذلك اجتمع إليه طلاب العلم وحملة الشريعة وقالوا له نثور عليهم، مع أنهم يقولون وأرادوا أن يحمل، بل يعني فعلوا ذلك، حملوا القرآن، حملوا العلماء على أنهم يقولون القرآن مخلوق. ولم يعني كثير من العلماء جاء بما يعرض به وخرج، أو وافقهم على سبيل الإكراه وتأول، لكن أحمد بن حنبل رحمه الله أبى ذلك، حتى أنه ورد وأغمي عليه ومكث في السجن أشهرا، وبعد ذلك أخرج ومنع من التحديث، ومع ذلك أبى أن يقوم أو يثور أو يأمر أو يعلم بالثورة على هؤلاء، ولم يتكلم فيهم أيضا في مجالسه، لم يتكلم في ولاة الأمور. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. من منا الآن ضرب ظهره؟ من منا الآن أخذ ماله؟ إن الدولة الآن تعطينا ولا تأخذ منا، أليس كذلك؟ الدولة لو نظرت إليها لا تجد لها مثيل في الدنيا بأسره، والحمد لله. نسأل الله أن يصلحه وأن يوفقه، ويجب علينا أن ندعو لهم في السر والعلن. إن التوحيد يدرس من أول سنة من الابتداء إلى آخر سنة من الكلية، هكذا ولا لا؟ إن الأحكام الشرعية لها قضاة كل مكان. أقول لننظر في هذين الأمرين، التعليم والقضاء، والحمد لله. ثم بعد ذلك نقول لا نبرئ ولاة الأمور من الأخطاء، فهم بشر ويخطئون كما يخطئ البشر، ولكن ما هي الطريقة في معالجة هذه الأخطاء؟ الطريقة في معالجة هذه الأخطاء أن ننصح ولاة الأمور نصائح سرية. من يستطيع أن يصل إليهم فعليه أن ينصحهم، ومن لم يستطع أن يصل إليهم ويستطيع أن يكتب النصيحة فعليه أن يكتب النصيحة. فإن حصل القبول فالحمد لله، وذلك من فضل الله عز وجل عليك وعلى من سمع النصيحة. أما إن أصر هذا الوالي فإثمه عليه، وقد برئت ذمتك، وقد جاء في الحديث ألا من ولي عليه وال فلينصحه إن استطاع، وإلا فليكره ما يأتي ولا ينزعن يدا من طاعة. وفي الحديث أيضا عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولاة يميتون الصلاة ويؤخرونها عن أوقاتها، قالوا أفلا نقاتلهم؟ قال لا، ما صلوا. وفي حديث آخر لا إلا أن تروا كفرا بواحا. إذن فعلينا يا عباد الله أن نتمسك بالمذهب السلفي، أن نتمسك بالمنهج السلفي الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحابه، وأن لا نحيد عنه قيد أنملة. هذه نصيحة أسديتها إليكم، وأسأل الله العلي الكبير الذي لا إله إلا هو أن يوفقني وإياكم، وأن يوفق شباب المسلمين إلى ما يحب ويرضى، وأن يقبل بقلوبهم إليه، وأن يجنبهم مزالق البدعة والشرك والهوى والحزبية، وأن يجعلهم ممن يذودون عن سنته ويتبعون طاعته، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. المهم أن هؤلاء الذين يدعون بالحدادين مروا عندي قبل 3 سنوات تقريبا أو 4، وعندما جاءوا كانوا يسألون عن الحافظ بن حجر، عن النووي، هؤلاء العلماء الذين عندهم يعني مذهب الأشاعرة التأويل. فقلت لهم بما عندي أن هؤلاء عندهم هذه البدعة، فكانوا يعني يحاورون في هذه المسألة. بعد ذلك قالوا هل يجوز أن نترحم عليهم؟ قلت لهم الذين لا يحكم عليهم بالكفر يجوز أن نترحم، أما الذين يحكم عليهم بالكفر ببدعتهم بدعة مكفرة فهؤلاء لا يجوز أن نترحم. لكن إذا نظرنا ما نجد أحد من أهل العلم فيما أعلم أنه حكم على الأشاعرة بأنهم خرجوا من الإسلام، ثم أن هؤلاء قدموا للإسلام خدمة علمية عظيمة، مثل كتب الحافظ بن حجر، فتح الباري، الذي يقولون أنهم طلبوا من أحد العلماء أظنه ابن رجب، طلبوا منه أن يشرح صحيح البخاري، قال لا هجرة بعد الهجرة، لا هجرة بعد الهجرة، لأن ابن رجب قبله. فهذه الكتب التي خدموا بها السنة تبدو لهم إن كان عندهم أخطاء ويعني حصل منهم ما حصل من التأويل والتحريف في صفات الله عز وجل مما لا يجوز أن يفعله المسلم بالأخص عامل العلم، ولكن حصل هذا، إنما العلماء فيما أعلم لم يحكموا عليهم بالكفر، فبدأوا يحاورون في هذا، لكن ما أظهروا يعني. كان مجيئهم عندي حول الساعة 11 أو بعدها بقليل، فأرادوا يخرجون منعتهم، قلت لهم ما تروحون إلا تغدون وأبدوا يعني يريحة وتغدوا عندي. وبعد ذلك مدة أسمع وإذا بهم يقولون أن فلان معنا، فلان نجمي وفلان ما أدري الذي أخبرني قال عنه
قال قالوا بأنك أنت معه. أنا معه. من أين كنت معه؟ وأنا أنا الحقيقة ما كان عندي خلفية واضحة عنه في ذاك الوقت. وقلت يعني ظهر لي بعد النقاش الذي حصل بيني وبينهم سكت فظننت أنهم اقتنعوا. لا حول ولا قوة إلا بالله. لما بلغني أنهم يقولون أني معهم فأنا يعني بهد كيف يدعون هذا الادعاء وأنا أراجعهم وأناقشهم. فالمهم يعني أن مثل هؤلاء هدانا الله وإياهم. إذا كانوا يقولون مثلا أن هذه الكتب لا ينظر فيها فتح الباري فتح الباري الذي يعني حقق مسائل عظيمة من الحلال والحرام وبينها بالدليل ودخل الأقوال فيها وربما رجح، وقد يكون أن الترجيح يعني ترجيحه ينبني على دليل صحيح ويؤخذ به. فكيف نقول أن هذه الكتب سحرت، أن هذه الكتب يعني ينبغي أن تمنع عن الناس؟ ومن أين يدرس طلاب العلم؟ كيف يدرسون العلم إذا أخذت هذه الكتب؟ إذا قلنا مثلا كتب ابن العربي وكتب الحافظ ابن حجر وكتب النووي وكتب فلان وفلان الذين هم في ذلك العصر أو في تلك العصور مثلا من 400 وفوق وما بعدها إلى 1000 وما بعد 1000، هؤلاء معظمهم أشاعرة الذين ألفوا، معظمهم أشاعرة. لو أخذت هذه الكتب ومنع الشباب منها على أي شيء يتتلمذون؟ وما هو الذي يقرؤونه؟ هؤلاء سجلوا في كتبهم حقائق فينبغي لطلاب العلم أن يدعوا إليها وأن يحذروا من أن يأخذوا بقولهم في العقائد، يجتنبوا قولهم في العقائد ويأخذوا بقولهم في الحلال والحرام، يعني ما يأخذوا بقولهم على صوت، لكن يدرسون هذه الكتب ويتتلمذون عليها وعلى المشائخ، ثم بعد ذلك يرجح الواحد. إنما هذه الكتب غير إحراقها معناه أن هذه ضربة للسنة، أليس كذلك؟ يعني لو قيل بأن فتح الباري أينما يوجد يحرق، من أين نجي الكتاب مثل فتح الباري؟ هل نجي الكتاب الآن مثل فتح الباري؟ لا. هكذا سائر الكتب التي فيها يعني شرح للسنة وبيان بما احتوت عليه من الأحكام الشرعية، القول بإحراجها أو منع الناس منها قول باطل يقصد منه غزو السنة وضربها بضربة لا ليس لها مثيل أبدا. وهذا القول لا شك أنه قول باطل. صلى الله على نبينا محمد.
لنا في أفضل من أجل
مخالفة في إيش؟ أي عرف وش؟ جزئية. بلا مخالفة في أصل من أصول أهل السنة. فأهل السنة يدخلون في عقائدهم طاعة ولاة الأمور، ومن عقيدة أهل السنة والجماعة طاعة ولاة الأمور وعدم الخروج عليهم، وأن من اعتقد ذلك فهو يعتبر من أهل البدع الذين يعني بدعهم عظيمة وشديدة كالخوارج والمعتزلة. فالخوارج والمعتزلة هم الذين يرون هذا الرأي، أليس كذلك؟ عندئذ الذي يقول هذا القول هذا ليس من أهل السنة والجماعة، لا يعتبر من أهل السنة والجماعة. من خالف أهل السنة والجماعة في عقيدة من عقائدهم وفي أصل من أصولهم لا يعتبر من أهل السنة والجماعة. نعم. الحديث الأئمة من قريش، هذا حديث صحيح، لكن أهل السنة والجماعة متفقون على أن من غلب على الناس بسيفه وبسلطته وجبت طاعته وعدم الخروج عليه، سواء كان عدلا أم جائرا، وأن كان عدلا أو كان جائرا، حتى ولو كان جائرا لا يجوز الخروج عليه. فلا يجوز عند أهل السنة والجماعة الخروج على ولاة الأمور وإن جار، وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة. أما قولهم أو قول بعضهم أن البيعة أنهم ما بايعوا الإمام، ربما يقول بعضهم أنه ما بايع الإمام، عندئذ يقال لهم أن بيعة عريسك بيعة عنك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليرفع إلي عرفه عندما يعني أتاه أهل هوازن سائدين، قال لهم إن أحب الحديث إلي أصدق، فأنتم اختاروا إحدى الفئتين إما السبي وإما الغنم، فقالوا نختار السبي أن يعاد إلينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للناس، قال لهم إن هوازن قد أتوني طائعين مسلمين وطائعين، وإني قد خيرتهم بين السبي والغنائم فاختاروا السبي، فمن كان عنده شيء من ذلك فأحب أن يتركه لله فعل، ومن أراد أن يبقى على حقه من ذلك حتى نقضيه من أول غنيمة نغنمها فعل. فاختلفوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجعوا وليرفع إلي عرفاؤكم، وليرفع إلي عرفاؤكم. إذن فالعرفاء هم الذين يبايعون عمن تحت أيديهم، كل عريف
يبايع عمن تحت يده، فبيعة عريضك بيعة عنك. فعندما يقول قائل إني لم أبايع الإمام الفلاني وليس له في عنق البيعة، هذا كلامه في غير محله، يعني البيعة هي في عنقه، وإذا أراد أن يخيس بها فهو آدم وعليه إثم المعتدي والذي يفتح باب الفتنة، فكل دم يسفك فله منه نصيب، وكل فرج ينكح بالباطل وتستباح حرمته فله من إثمه نصيب، وكل سبيل يقطع فله من إثمه نصيب، وكل شيء يعمل من الأعمال التي تترتب على هذا فله من إثمها نصيب. نعم، فهؤلاء مخطئون خطأ فاحشا، فيجب عليهم أن يتقوا الله وأن يتركوا هذه الأمور وأن يتركوا هذه الأعمال البهلوانية التي لا تمس إلى العقل ولا إلى الشرع بصلة، وإنما هي سبيل المفسدين الذين يعملون هذا. هذا والله إفساد، والله هذا إفساد، وأيما إفساد. إن الأمن الذي نحن فيه والذي نتمتع به ورغد العيش واستثباب وإقامة الشرع والناس أحرار في عبادته يعبدون الله عز وجل، لا يمنع أحد من ذلك ولا يعترض عليه، أفلا ينظرون إلى من حولهم؟ ألا يتقون الله؟ أفلا يكون لهم عبرة في الصومال التي اختلف أهلها وقتل بعضهم بعضا، ويعني كل فريق منهم صار للآخر بالمرصاد، فلم يستطيعوا أن يزرعوا مزارعهم بدل ما كانت الصومال تورث، أليس كذلك؟ كان الموز الصومالي يؤتى به إلى عندنا، وغير ذلك بدل ما كانت هذه البلاد تورث بالغير، الآن ما وجدوا الخبز الذي يأكلونه التي يأكلونه. الآن نحن في أمن وفي رغد عيش وفي استتباب من الأمن وفي تحكيم بالشريعة الإسلامية إن شاء الله. أما الجزئيات والأشياء التي تحصل فهذا لا سبب، وقد قلت في نفس الكلمة أن لا نقول أن ولاة أمورنا معصومين من الخطأ، لا، فكل مخلوق لا بد أن يخطئ، ونسأل الله لنا ولهم التوفيق، وإذا كان هناك أخطاء فعلى طلاب العلم أن يعالجوها بالنصيحة، أن استطاع منهم أن ينصح من قرب ويلتقي بولاة الأمور فلينصح بقدر ما يستطيع، ومن استطاع منهم أن يكتب فعليه أن يكتب، وهكذا، لكن يكتب بطريقة سرية وينصح بطريقة سرية. هذه هي النصيحة التي تنبغي لولاة الأمور، فإن نفعت فالحمد لله، وإن لم تنفع فبرئت ذمة الناصح، وإذا برئت ذمتك ما عليك. أما كونك تقول أنا أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر ويعني أتكلم في ولاة الأمور أو ما أشبه ذلك، لأنهم ما جعلوا الدنيا كلها طاعة،
من أين يكون هذا؟ هل حصل هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أليس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافقين؟ ألم يكن هناك جنات جاءوا وقربوا على أنفسهم بالزنا ورجموا؟ هكذا يعني حصلت الأشياء هذه حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الخلفاء الراشدين وفي زمن توافد الصحابة رضوان الله عليهم وفي زمن التابعين حصل شيء من هذا. إذن فإذا بذلنا النصيحة فهذا هو الواجب علينا، ولا يجوز لنا أن يعني نتعدى ذلك بأن نتكلم في ولاة الأمور أمام الناس أو في مجالس أو في حلقات بيننا وبين الطلبة مثلا، لا يجوز أن يتكلم فيهم لأن ذلك يؤدي إلى الاستخفاف بهم، والاستخفاف بهم يؤدي إلى الفتنة، وهذه الفتنة إذا حصلت وقامت عند ذلك والعياذ بالله مما يترتب عليها. نعم، نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. علماني ولا أعلام؟ نحن نقول كما قلت سابقا، نقول أن القائمين على الدولة ليسوا بمعصومين، وعلينا أن ننصح، وهذا ما نستطيع، وغير ذلك ما كلفنا الله سبحانه وتعالى. ثم أنت يا من تقول هذا الكلام وتريد بزعمك أنك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، لكن بماذا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ يعني بالإثارة على الدولة وبالخروج عليهم وبالتأليب عليهم وببغضهم، يعني زرع بغضهم في قلوب الناس. أنت كمن يغسل الحيض بالبول، أو كما قيل إن هذه المعصية هي تعتبر بالنسبة لما يترتب على إنكارك هذا أو على طريقتك هذه تعتبر قليلة بالنسبة إلى ما سيقع من يعني مناكل عظيمة تترتب على هذا الزعم الذي يزعمونه. فعليك أن تترك الطريقة التي أمرك الله بها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمل. وفي الحديث ثلاث لا يقل عليهن قلب مؤمن، منها مناصحة ولاة الأمور، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نناصحهم، ودعوى أن يعني عملهم هذا يبرر بهذا الكلام هذا زعم باطل، ويترتب عليه أضعاف 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 ما هو يعني واقع. نعم، على كل حال هذا واضح. الله سبحانه وتعالى يقول فأجره حتى يسمع كلام الله، قل لو كان البحر مدادا لكلمات الله لنفد البحر لكلمات ربي
لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وكلم الله موسى تكليما. هذا واضح بأن الكلام صفة من صفات الله عز وجل، وأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، حتى يسمع كلام الله ويعني غير ذلك من الأدلة التي هي موجودة في كتب العقائد. فلا شك أن القرآن كلام الله، ولا يجوز بأن نصفه بأنه مخلوق، ومن زعم بأن القرآن مخلوق فقد كفر. هكذا قرر أهل السنة والجماعة، حتى أن الإمام أحمد لما قال حسين القرابيسي قال لفظ في سالف القرآن مخلوق، وحذر منه إمام أحمد وأهل السنة، حذروا من الحسين القرابيسي، حذروا طلاب العلم فكر وتلك علمه، مع العلم أنه كان عالما كبيرا وعنده علم كثير، لكنهم تركوه وتركه طلاب العلم بناء على تحذير الإمام أحمد رحمه الله ومن كان معه. نعم، حين قال لفظي في القرآن مخلوق، لأن اللفظ إما يعني يحتمل أنه يراد به الملفوظ به، ويحتمل أن يراد به اللفظ نفسه. وعلى كل حال فالقرآن كلام الله، وإن نطقت به الألسن، وإن بدأ صوت به من الحناجر التي هي مخلوقة، فالألسنة مخلوقة والحناجر مخلوقة، ولكن كلام الله القرآن غير مخلوق، لا يجوز أن نصفه بهذا. وهذه عقيدة المعتزلة، ومن زعم بأن القرآن مخلوق فقد كفر، ومن توقف أيضا فقد كفر. هكذا أو كان مبتدعا، يقول أهل السنة والجماعة منهم من يكفر الواقفة، ومنهم من يصفهم بأنهم مبتدعا.
هناك أسئلة في موضوعات مختلفة فيما يتعلق بالعقيدة وفيما يتعلق بموضوع المحاضرة، وسوف نختار بعضا منها. يقول شيخنا الفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، أنا مبتدئ في طلب العلم الشرعي، فأرجو منك أن توضح لي أول ما أبدأ في تعلمه مع ذكر المتون التي أحفظها، جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، المبتدئ يبدأ في التوحيد مثلا بالأصول الثلاثة وكشف الشبهات والقواعد الأربع، وفي الحديث بالأربعين النووية، وفقه بآداب المجيء وما أشبه ذلك، وفي القواعد بحسبه والقراءة والتجويد وهكذا. ثم بعد ذلك يستجيل أستاذه الذي يدرس عليه وهو يشير عليه بالتدوي شيئا فشيئا. نعم،
هنا سؤال يقول: لقد ورد في الآثار النهي عن سب الأموال، فهل التكلم في بعض الناس الذين لهم أخطاء يكون فيه مناقضة للحديث، وجزاكم الله خيرا؟
إن توضيح حال هؤلاء الذين حصلت منهم أخطاء واغتر بهم الأمة واغتر بهم طلاب العلم، توضيح حالهم وبيان خطائهم من الفروض، مش من المستحبات، من الفروض. فيجب على كل من يعلم حالهم أن ينصح لهم، أن ينصح لطلاب العلم، وأن ينصح للمسلمين بأن يبين أخطاءهم. أما الذين يقولون لا بد من ذكر المحاسن والمساوي، فكلامهم هذا ليس عليه دليل، وهو كلام باطل. والله سبحانه وتعالى ما ذكر محاسن الذين يعملون بعض الأشياء الباطلة السيئة، بل ذكر المساوئ ويعني توعد عليها، بل ووعد وتوعد بعضهم بإحباط العمل والعياذ بالله. هل نحن يجب علينا أن نكون مطيعين لله أو نكون مطيعين لفلان وفلان؟ لا، يجب علينا أن نطيع الله وأن نحذر من طاعة بعض الناس في معصية الله عز وجل. نعم.
جزاك الله خيرا. يقول السائل: إن كثيرا من الشباب الملتزمين إذا التقوا بأهل الخير والصلاح اجتهدوا في عمل الخير، وإذا عادوا إلى أهلهم وواجهوا بعض الفتن لم يثبتوا، وربما صرفتهم تلك الفتن، فنرجو الإيضاح والدعاء. جزاكم الله خيرا.
الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى قد بيّن لنا في كتابه، وبالأخص في سورة في أول سورة العنكبوت: الإسلامين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقوله: ومن الناس من إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فعليك يا عبد الله أن تعلم أن هذه الفتن إنما هي تمحيص لك وتبويب لك، هل أنت تثبت أو تكون من جنس الأشياء التي تجتثها الرياح وتذهب والعياذ بالله. فإن أنت تحول عن عقيدتك وعن دينك و هذه الفتن حولتك وصرفت، فاعلم أنك ستلاقي عذاب الله الذي هو أشد من كل فتنة وأشد من كل شيء. فعليك أن تصبر واعلم أن العاقبة للمتقين.
يقول: ما حكم من يصلي صلاة الجمعة فقط ولكن بعض الدروس يخل بها؟
هذا فاسق، هذا فاسق. نعم.
هنا سؤالان. السؤال الأول حول كتاب أضواء إسلامية في عقيدة سيد قطب، والسؤال الثاني عن كتاب القصيدة وما حكم قراءتها.
أضواء إسلامية على عقيدة سيد قطب، هذا الكتاب صاحبه أخذ أشياء من كتب سيد قطب وسجلها لطلاب العلم وقال لهم: انظروها في صفحة كذا من كتاب فلان، وفي صفحة كذا من كتاب كذا، وفي صفحة كذا من كتاب كذا. إذن فهل هو ظالم ومعتد على سيد قطب؟ علينا أن نعود إلى هذه الأماكن التي أشار إليها ونقرأ. نعم، فإذا قرأنا فلنحكم. نعم، كذلك القطبية صاحبها تجرد وكتب من أشرطة ومن كتب ومن مقالات ومن أجابة أسئلة، كلها كتبها للتحذير. إذن فهذا تنبيه، والذين يقدحون في هذه الكتب هؤلاء في أنفسهم مرض، فليتقوا الله عز وجل. أليس الواجب التحذير على من يعلم شيء؟ نعم. إن هذا الذي أضاع وقته أضاعه في تتبع هذه الأشرطة وتتبع هذه المقالات وتتبع هذه الأجوبة وكتبها للناس وبين الاحتمالات التي فيها، إنه يشكر بعد شكر الله عز وجل، يشكر على هذا الجهد وجزاه الله خير. ومن يقدح في هذا الكتاب فإنه مخطئ وضار، وعليه أن يتقي الله عز وجل.